الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبحول من الله عز وجل وقوته نبدأ في هذا المجلس، المجالس الأولى من القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولا يخفاكم أهمية الكتاب الذي سيدرس والموضوع الذي لأجله ألف الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الكتاب. وكما قدمت قبل يومين في بداية التعليق على مختصر خوقير، لا بد على طالب العلم دائما في حضوره لمجالس العلم أن يتذكر ويراجع نيته ويبتغي بذلك وجه الله عز وجل. والأمر الثاني أن يكون حضور الطالب حضور مستفيد مستزيد علم، كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى: لا متطلب زلة أو عثرة. وهذه والله من الأمور التي لو وضعها طالب العلم بين عينيه لاستفاد فائدة عظيمة. الأمر الثالث ألا يهمل إمساك القلم وكتابة الفوائد، وخاصة في هذا الدرس. لماذا؟ لأن دراسة هذا الكتاب في هذه الدورة بإذن الله أو في دروسنا الأسبوعية ستكون تأصيلية. تأصيلية بماذا؟ بمعنى ماذا؟ أنه سيدقق على بعض المسائل المهمة المتعلقة بكتاب التوحيد، وكذلك مقاصد الكتاب، وكذلك وجه إيراد المصنف للأدلة التي ذكرها سأقرأها عليكم. وأنا حقيقة يا أخوان قد يعني اجتهدت من سنوات سابقة كثيرة في تدوين ذلك وعدم نسيان هذه الفوائد، ولذلك إذا وقفنا مع كل باب سأقرأ مناسبة الباب ومناسبة تبويب المصنف رحمه الله تعالى، لعلي أقرأها مرة أو مرتين لمن أراد أن يدون، ومن فاته يستطيع أن يأخذها بإذن الله عز وجل بعد ذلك. وكذلك الشاهد من إيراد المصنف لهذه الأدلة، وهذه مهمة جدا، لأن يعني بعض الأحيان قد يأخذ يعني أو يأتي أحد المشايخ، وهذه منهجية صحيحة لا ننتقد المنهجيات ولكن هي أولويات، قد يعني يجلس في درس واحد في تفسير وشرح البسملة فقط، وقد يكون هناك مسائل كثيرة غير متعلقة بكتاب التوحيد ومسائل التوحيد، ولذلك ستكون الدراسة تأصيلية وذكر أيضا بعض المسائل المتعلقة بالأدلة. يعني سنمر على أحاديث الكي، لا يكتوون. طيب لا يكتوون، هناك مراتب للكي، هناك مرتبة جواز، هناك مرتبة كراهة، هناك مرتبة استحباب ترك الأولى، لابد أن نأخذها هذه لأنها متعلقة بذات الحديث ومتعلقة بكتاب التوحيد كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. ولذلك تدوين هذه الأمور مهم جدا. ومن أراد أن يضبط، ليس الهدف هو المرور على كتاب التوحيد، الهدف هو ضبط كتاب التوحيد. نفس ما مر معنا في مختصر خوقير، صحيح ما أخذنا كثير، ولكن أحد الأخوة وقف معي بعد ذلك وقال لي: أهم شيء أننا استوعبنا الباب، فهمنا الباب، ما هو أنواع المياه الطهور، ما هو الطهور وما هو أنواعه. فالأصل في مثل هذه الدروس ليس الانتهاء، إنما أن يضبط الباب. إذا قيل انتهيت من كتاب التوحيد أن تعرف، إن لم تستحضر المعلومة على الأقل مكتوبة لديك. أنا بعض الأخوة قد يسألني عن بعض مسائل التوحيد أو كتاب التوحيد، ترى مباشرة عندي أفتح، وإلا أنا قد دونت المسائل المهمة المتعلقة، ما هي الخارجة عن كتاب التوحيد، المتعلقة بالباب والمتعلقة بكل دليل والفوائد المتعلقة بتوحيد الألوهية والتي أرادها المصنف رحمه الله تعالى. قبل البدء في القراءة من كتاب التوحيد بإذن الله عز وجل، عندي ورقات نقرأها بإذن الله عز وجل جميعا، وهي مقدمات مهمات متعلقة بكتاب التوحيد. ودي لو الجميع معه، وإذا كان العدد أقل لعله يصور في الهاتف، اللي ما حصل على نسخة يصور من النسخة ويقرأ معنا، ويستطيع أن يصورها بعد ذلك. عندنا صفحتان، صفحة متعلقة بمقدمات عن كتاب التوحيد، والصفحة الأخرى متعلقة بأنواع التوحيد، وحاولت أن أكتبها حتى تكون مختصرة لديكم ولا تملوا من الكتابة اليوم. هذا بتأخذونها وزعوها على أول واحد بيأخذها وضمن نسخة، هذه ترى الفائدة، اللي يأتي أول واحد يضمن نسخة له، واللي ما يحصل من الأخوة يصورها في هاتفه ممن معه ويقرأ معنا، لأنها متعلقة بمسائل مهمة. الصفحة الأولى أو الورقة الأولى متعلقة بمقدمات بكتاب التوحيد، يعني على الأقل لو الآن سألنا كم باب كتاب التوحيد، سؤال عابر، أنت اليوم حضرت أول درس من دروس كتاب التوحيد وحاولت أنك تشرح لإخوانك لأهلك لأصدقائك، قد يكون السؤال كم باب كتاب التوحيد؟ أيضا نجد بعض الفوائد المتعلقة، متى ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد وهكذا. فلذلك بعض المقدمات مهمة. الصفحة الثانية أو الورقة الثانية متعلقة ببعض التعريفات المهمة التي لا بد أن يحفظها طالب العلم قبل الدخول في كتاب التوحيد، لأن إذا تكلمنا عن التوحيد بعد ذلك لا يكون عندنا داعي للوقوف مع تعريف التوحيد، لا نقف مع تعريف الشرك سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، وما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، تكون معنا موجودة، ثم بعد ذلك يسهل علينا المرور على كتاب التوحيد بإذن الله عز وجل. نقرأ الصفحة المتعلقة بمقدمات بعض الأخوة لعله أتى، خلوها عندكم، اللي يأتي عطوه من الأوراق أو نبهوه على ذلك. المقدمات المتعلقة بكتاب التوحيد، وهي مقدمات كما سبق أن بينا تتعلق بمنهجية المصنف رحمه الله تعالى في تأليفه لهذا الكتاب. الأولى، اسم الكتاب الذي سماه المصنف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ترى هذا هو الاسم كاملا، والمشهور تسميته على الاختصار باسم كتاب التوحيد، وهذه واضحة. وقد ألفه الشيخ رحمه الله تعالى بعد وفاة والده في بلدة حريملة بعد عام 1153 هجرية، هذا وقت تأليف الشيخ رحمه الله بعد وفاة والده. وذكر الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن في سيرة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في مجموعة الرسائل أنه ألف كتابه التوحيد في حريملة، في بلدة حريملة، ولعل هذا هو التأليف الرسمي الذي أظهر فيه الكتاب. أما تأليف الكتاب كمسودة وبداية، لأن ورد عندنا أكثر من قول، متى ألف الشيخ؟ هل ألفه في حريملة بعد وفاة والده أو في البصرة؟ أما تأليف الكتاب كمسودة وبداية فقد كان قبل ذلك في مدينة البصرة، لأن رحل الشيخ رحمه الله إلى مدينة البصرة لطلب العلم. وقال الحفيد عبد الرحمن في رسالته في الرد على عثمان بن منصور في الدرر السنية إن جده ألف في مدينة البصرة كتاب التوحيد الذي شهد له بفضله وبتصنيفه القريب والبعيد، أخذه من الكتب التي في مدارس البصرة من كتب الحديث، انتهى كلامه. ففي البصرة بداية التأليف، ثم أظهره في حريملة رسميا ودرسه وشرحه لطلابه هناك معلنا بداية دعوته السلفية المباركة. إذن كمسودة لما رحل إلى البصرة، لما عاد إلى بلدته حريملة بعد ذلك في التاريخ المذكور هنا نقح كتابه رحمه الله تعالى وأرسله للناس وبدأ يدرسه ويشرحه رحمه الله تعالى. موضوع الكتاب ومقاصد المصنف، وهذه مهمة جدا خاصة في التقسيمات الأربعة التي سيمر بإذن الله عز وجل أبواب كتاب التوحيد وترجع إليها. كتاب التوحيد موضوع في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، توحيد العبادة يعني توحيد الألوهية، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. وهذه ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن في مقدمة كتاب فتح المجيد. فهذا هو موضوع كتاب التوحيد الذي ألفه الشيخ محمد رحمه الله تعالى. ومن حيث الجملة ترجع مقاصد أبواب التوحيد إلى هذه المقاصد الأربع، وكل ما مر معك باب من أبواب التوحيد أنت الآن حاول أن ترجع هذا الباب إلى أي مقصد من نفسك. هذا الآن هي المسألة ليست قرآناً منزلاً، إنما هو فهم لهذا الكتاب الذي ألف، نفس ما ألف بعض العلماء مقاصد البخاري في تراجمه. فأيضاً الآن كتاب التوحيد لابد أن يعرف، وقد تختلف نظرة عالم عن عالم، وقد تختلف نظرة طالب علم عن طالب علم. مثل ما قلنا هذا ليس قرآناً منزلاً، ولكن ما هو أسهل لفهم المسائل. المقاصد التي أرادها المصنف رحمه الله تعالى ترجع إلى هذه المقاصد الأربع. الأول تقرير التوحيد وبيان فضائله وما يتعلق به، سيمر بنا بإذن الله عز وجل ما يتعلق بهذا الأمر، كيف يقرر التوحيد رحمه الله، وكيف بعض الأبواب جعلها في فضائل التوحيد. وطالب العلم إذا أراد أن يفرق، ترى المصنف لا يذكر أدلة هكذا لفضائل التوحيد سردا، إنما ينوع في فضائل التوحيد، كما سيمر معنا في بعض الأبواب الأولى. أن مثلا الدليل الأول الذي ذكره مثلا فيه فضيلة دخول الجنة للموحد. الدليل الثاني ما هو أيضا نفس الشيء فيه فضيلة دخول الجنة، لا، فيه فضيلة التحريم على النار. شوف كيف يأتي بحديث آخر فيه ماذا؟ فيه أنه يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. شوف كيف التنويع بالأدلة، هنا فقه تبويبات المصنف وكذلك إيراد الأدلة. الثاني من المقاصد التحذير مما ينافي أصل التوحيد ومما ينافي كماله، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن قبل قليل في مختصر الكلام، يحذر من الشرك الأكبر، يحذر من الشرك الأصغر، يحذر من الرياء، إرادة الإنسان بعمله الدنيا يحبط أعماله. شوف يحذر المصنف الآن ينوع. المقصد الثالث الرد على على شبه بعض المشركين. هناك شبه عند المشركين عند بعض أهل البدع، فيأتي بباب. ما المقصود من وراء هذا الباب؟ هناك شبهة منتشرة عند أهل البدع وعند بعض من التبس بالشركيات، يرد بهذا الباب عليه. المقصد الرابع حماية التوحيد وبيان بعض أسباب الشرك وسد الذرائع المفضية إليه، يبين ماذا؟ أن هذا وسيلة إلى الشرك، ما هو شرك بذاته. ولا بد على طالب العلم أن يميز بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وكذلك ما هو يؤدي إلى الشرك، ما نسميه شركا، لابد أن نميز بين هذا وبين ذاك. هذه هي المقاصد الأربع. أما ما يتعلق بعدد أبواب الكتاب فاختلف في عدد أبواب الكتاب، هل هو 66 بابا أو 67 بابا، وهي مبنية على قول المصنف في بداية الكتاب كتاب التوحيد. أول ما تفتح الآن مثلا الكتاب في النص كتاب التوحيد، هل كتاب التوحيد هذا باب من أبواب كتاب التوحيد أم هو كالمقدمة للأبواب التي بعدها؟ هذا هو الاختلاف في ذلك. أو طبعا هل هو الباب الأول للكتاب أو هو مقدمة قبل الشروع في الأبواب؟ إذن هي بين 66 وبين 67. محتوى كتاب التوحيد ومنهج المصنف رحمه الله تعالى هذا مهم حتى نعرف هل الشيخ متبع، هل الشيخ مبتدع يأتي بأقوال يعني لم يسبق إلي أحد. منهج الشيخ اعتمد المصنف في كتابه على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، نعم كله بالأدلة، كأنه صاحب البخاري كله بالأدلة، باب كذا وكذا ويسرد الأدلة رحمه الله تعالى. يورد المصنف الآيات والأحاديث والآثار مقدما الآيات ثم الأحاديث ثم الآثار، إلا إذا كان الأثر متعلقا بآية أو حديث. فالأصل عنده الآيات ثم الأحاديث ثم الآثار، قد يقدم بعض الأحاديث أو بعض الآيات إذا كان متعلقا بآية، تفسير آية، تعليق على آية، أو شرح لهذه الآية، وإلا فالأصل أنه يرتب بين هذه الأدلة. منهج المؤلف في هذا الكتاب شبيه بمنهج البخاري في صحيح، وعلى الأخص كتاب التوحيد، كتاب التوحيد موجود في كتاب البخاري، البخاري قسمه إلى كتب وأبواب، فالبخاري أيضا عنده كتاب التوحيد، وقد شرح بعض أهل العلم كتاب التوحيد لوحده للبخاري الذي هو آخر الكتب في صحيح البخاري. يورد في أبوابه الآيات والأحاديث والآثار، وقد بلغت أبواب كتاب التوحيد من صحيح البخاري 58 بابا، فعدد الأبواب في الكتابين متقاربة 58، وعندنا هنا بين 66 والسبعة وستين. عدد الأحاديث التي استدل بها المصنف 124 حديثا، ذكر منها حديثين في موضعين، فيصبح المجموع بالمكرر 126 حديثا. أخرج البخاري ومسلم أو أحدهما 61 حديثا، هذا باختصار على الأحاديث الموجودة. حل المصنف كتابه ببعض النقولات عن علماء الأمة، أيضا لابد أن يستفيد من العلماء مثل ابن تيمية وابن القيم والبغوي وابن حزم والذهبي، سيمر معنا بإذن الله عز وجل هذه النقولات. يورد المصنف في آخر كل باب مسائل مستنبطة من الآيات والأحاديث والآثار، وقد بلغت 591 مسألة تقريبا بعد الانتهاء من الأبواب. ولذلك كتاب التوحيد في بعض الطبعات تعتني بالمسائل، وفي بعض الطبعات من غير المسائل، مجموع هذه المسائل في آخر الأبواب في باب فيه 5 مسائل وفي باب فيه 20 مسألة، هي استنباطات وفوائد من الأدلة التي ذكرها رحمه الله تعالى في هذه الأبواب. هذا ما يتعلق بالمقدمات، وهي واضحة لا تحتاج إلى شرح. المسألة التي لا بد أن يحفظها طالب العلم هي التعريفات المتعلقة بكتاب التوحيد، مثل تعريف التوحيد والفرق بين أنواع التوحيد، وكذلك تعريف الشرك والفرق بين أنواع الشرك، وإذا استطاع أن يحفظ الأدلة على ذلك فهو خير على خير. التوحيد لغة مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، وهذا حتى خلاف عند أهل العلم هل لغة بهذا المعنى أو معنى آخر، ولكن كثير من أهل العلم أرجعوا معناه لغة إلى هذا المعنى، ولكن المراد ضبطه هو تعريف التوحيد في الشرع. أما تعريف التوحيد في الشرع فهو إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذا أفردت الله عز وجل بهذه الأمور الثلاثة وهي أنواع التوحيد، هذا هو التوحيد المطلوب منك. سيأتي أنواع التوحيد الآن والجميع يعرفها. قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ذكر الله وحده، ولذلك هناك من أهل البدع من ألف يعني يرد على أهل السنة ويرد على أهل التوحيد بأنهم لما يقسمون التوحيد إلى 3 أقسام قال فإنهم يشابهون النصارى في تثليثهم. ألف كتاب كامل ورد على هذا الكتاب الشيخ عبد الرزاق العباد رحمه الله تعالى، كتاب نفيس جدا بودي لو طالب العلم أن يقرأه، كتاب نفيس جدا ذكر الأدلة على أن التوحيد مذكور في كتاب الله عز وجل، وأن التوحيد مذكور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقسيم التوحيد الثلاثي أيضا مستنبط من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب نفيس جدا، يستطيع طالب العلم يقرأه مع أصدقائه مثلا في مجلس أو مجلسين، قرابة 150 صفحة إن لم تخن الذاكرة. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذب ناس من أهل التوحيد. إذن كلمة التوحيد ما هي بدعة، لما نقول اعتنوا بالتوحيد والله الله بالتوحيد وادرسوا التوحيد واحذروا الشرك، هناك أدلة تدل على هذا اللفظ. ولذلك هذا الذي ألف هذا الكتاب في الرد على أهل السنة الموحدين كان يقول: لا يوجد هناك نصوص تدل على التوحيد، هذه بدعة ابتدعتموها، هذا حديث من الأحاديث فيه ذكر التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حمما ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة. قال: فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل ثم يدخلون الجنة. هذا فيه آية فيها ذكر التوحيد أو اشتقاقات التوحيد، وكذلك حديث فيه ذكر التوحيد. أقسام التوحيد كما لا يخفى عليكم، ولكن هذه الورقة أنا تعمدت أن أكتب هذه المعلومات حتى تكون عندكم في مراجعتها، وإلا الأغلب يعرف أقسام التوحيد ويعرف توحيد تعريف التوحيد. أقسام التوحيد ثلاثة: النوع الأول توحيد الربوبية، وتعريف توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، وأفعاله كما يقول الشيخ بن عثيمين ترجع إلى الأفعال الكبيرة الثلاث للملك والخلق والتدبير. فأنت تفرد الله عز وجل بأفعاله، الله عز وجل هو الخالق، والله عز وجل هو المالك، والله عز وجل هو الرازق، والله عز وجل هو المدبر، والله عز وجل، ثم تفرد الله عز وجل بجميع أفعاله سبحانه وتعالى. ما يجوز تقول والله فلان هو الخالق يعني الذي خلق البشر، هذا أشرك في الربوبية. ولذلك المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوحدون الله عز وجل في الربوبية، ولكن وقع شركهم في الألوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذن هم يوحدون الله عز وجل في الربوبية أو بالجملة، لأن أيضا عندهم من يشرك في الربوبية، ولكن بالجملة أنهم يوحدون الله عز وجل بأفعاله. تقول: من خلقك؟ يقول: الله. من رزقك؟ الله. ولكن يجعلون ماذا؟ الأصنام واسطة بينهم وبين الله عز وجل، فأصبح شركهم في توحيد الألوهية. توحيد الألوهية النوع الثاني من أنواع التوحيد، تعريفه إفراد الله بأفعال العباد أو بالعبادة، بأفعال العباد أو بالعبادة. أي عبادة ثبت أن هذا الفعل وهذا العمل من أعمال العباد هو عبادة فلا بد من إفراده لله عز وجل. الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، الحج عبادة، الخوف التعبدي عبادة، الرجاء التعبدي عبادة، الدعاء عبادة، هذا كله يصرف لله عز وجل. إفراد أفعال العباد لله عز وجل، ما يجوز تقول والله أصلي لفلان، لا، الصلاة لله عز وجل، الصوم لله عز وجل، الدعاء لله عز وجل. إذن إفراد الله عز وجل بأفعال العباد أو بالعبادة. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بكمالاته، هذا مختصر، وإلا معناه كما تعلمون هو إثبات أسمائه وصفاته الثابتة بالكتاب والسنة من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. وهذا بابه أيضا كتب أخرى مثل كتاب الواسطية وما شابه ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. معنى الإله، وهذه مهمة جدا، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: واعلم أن معنى الإله هو المعبود، وهذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل العلم، فمن عبد شيئا فقد اتخذه إلها من دون الله، وجميع ذلك باطل إلا إله واحد وهو الله تبارك وتعالى علوا كبيرا. باختصار هذه حتى نعرف معنى الإله هو المعبود. إذن كل من تتخذه ماذا من دون الله عز وجل صرفت له العبادة، فقد اتخذته إلها، صرحت بذلك أو لن تصرح. عبادة من العبادات صرفتها لغير الله عز وجل، ها أنت صرفت له العبادة هذه، إذن وقعت في الشرك. المسألة التي تلي ذلك وهي المسألة المهمة التي ننبه عليها مسألة تعريف الشرك. انتهينا من تعريف التوحيد. الشرك لغة هو النصيب، ومنه قول الله عز وجل ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فمعنى الشرك لغة هو النصيب، أما في الشرع فهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. إن سويت أحدا من مخلوقات الله عز وجل بشرا ملكا حجرا إلى آخره بالله عز وجل في شيء من خصائص الله عز وجل فقد وقعت في الشرك. هذه مسألة مهمة جدا. ولذلك مثال، واحد ميت في قبره، وأنا هنا واحد أي ديرة، تبي كربلة تبي النجف تبي طنطا عشان لا أحد ينوع بالبلدان، ولا إيش رأيك شيخ أحمد النوع، واحد رفع صوته وقال يا فلان أغثني، وهو يعتقد أن فلانا يسمعه، هذا وقع في الشرك ولا لا؟ لماذا؟ لأن سمع المغيبات وسمع الجميع هو خاص بالله عز وجل. أنت إذا اعتقدت هذا الاعتقاد فقد سويت غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل، وطبق على بقية العبادات. لما تصرف الصلاة لغير الله عز وجل، الصلاة لله عز وجل وهي عبادة تصرف لله عز وجل، فإذا صرفتها للعباد فأنت سويت هذا العبد الذي صرفت إليه العباد إليه الصلاة سويته بالله عز وجل، فقد وقعت في الشرك. ولذلك ترى ضبط المصطلحات مهم جدا، وتعرف مثال أو مثالين يكفيك في ذلك. دائما أقول احفظ أمثلة متفق عليها. الإشكالية في طالب العلم في بداية طلب العلم يذهب إلى الأمثلة المشكلة فتشكل عليها القاعدة. لا شك بعض الأمثلة قد تشكل على بعض العلماء، هل تدخل ولا ما تدخل؟ مسألة دقيقة جدا، هذه ما تنقض أصل المسألة. ولذلك حتى في المحرمات وفي الحلال والحرام هناك ماذا يا أخوان بالنص؟ من أخبر بذلك؟ بعض الناس إلا يقول يا حلال يا حرام. يا أخوان بعض الأمور فيذهب إلى المشتبه فيطعم بالدين. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. قد يكون هناك شيء مشتبه، فلذلك طالب العلم أول ما يطبق ويريد أن يحفظ على بعض القواعد التي يأخذها أو بعض التعريفات ليحفظ أمثلة متفقا عليها ثم يتدرج بعد ذلك. ولكن أن يشكل على نفسه في البداية بعض المشكلات لن يضبط العلم. ولذلك احفظ بعض الأمثلة المتفق عليها، تأتيك بعض الأمثلة فيها إشكال، تذهب إلى أهل العلم تقول هل هذه تدخل في القاعدة أو لا تدخل، هو يبين لك الآن هل تدخل أو لا أو لا تدخل. جاءت نصوص. طبعا هذا الشرك الأكبر. الشرك الأصغر كل ما كان فيه نوع شرك أو تشريك. مسألة ليست تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله فيها شبهة شرك، قريبة من الشرك بس ما هي تسوية الآن، كأنها فيها تسوية. يعني مثلا لفظ، أما شيء في القلب ما وقع، هل هذا اللفظ يعتبر شركا أكبر أو لا؟ فقط نطق، نطبق عليه الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر أو تشريك؟ في التعريف قال لكنه لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر. طبعا له أمثلة على ذلك، وأول مثال قد يعني يحفظ وهو سهل مسألة الحلف بغير الله عز وجل. أنت حلفت الحلف بالله عز وجل هو الواجب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا يقول لك أنا حلفت هكذا على لساني، لم أقصد تعظيم هذا الشخص كتعظيم الله عز وجل، ولم يقع مني فعل، إنما هو باللسان، هنا ماذا؟ درجة أقل، يكون هذا شرك أصغر. بينما لو قالك لا، أنا أحلف وأعظمه كتعظيم الله عز وجل، أو رفعته فوق منزلة البشر، هنا وقع في الشرك الأكبر. جاءت نصوص الشرع بتسميته شركا أصغر، ومما يدل عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن محمود بن اللبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا مما يدل على ورود الشرك الأصغر في بعض النصوص. هناك فروق بين الشركين، بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، نسردها سريعا قبل الدخول في المتن. الفرق الأول: الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام، بينما الشرك الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام. الفرق الثاني: الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار لأنه ما خرج من الملة. الثالث: الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال إذا مات المرء عليه دون توبة. قد يكون عنده من الأعمال كأمثال جبال تهام من الصدقات، الزكوات، الصلوات، فإذا وقع في الشرك الأكبر فإن هذه الأعمال كلها تذهب هباء منثورا إن لم يتب بعد ذلك. والشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط العمل الذي خالطه، مثل الرياء لو تكلمنا عليه فإنه يبطل العمل الذي خالطه الرياء، ولكن لا يبطل بقية الأعمال. الفرق الرابع: الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، والشرك الأصغر لا يبيحهما. والدم والمال هذا راجع إلى ولي الأمر، ما هو راجع إلى أي واحد. بعض الناس يقول: فلان ترى وقع في خروع نضرب عنقه كذا. هذه الأمور التي ترجع إلى القضاء فإن رجوعها يكون إلى ولي الأمر المسلم، ولا تترك إلى أحد الناس. هذا ما يتعلق في المقدمات، وكذلك في التعاريف المهمة التي أردنا أن نذكرها قبل الدخول في كتاب التوحيد. نشرع بإذن الله عز وجل في الكلام والحديث على كتاب التوحيد بإذن الله عز وجل. والمسألة الأولى التي ننبه عليها أن قصد المصنف من تأليفه لهذا الكتاب كما مر معنا قبل قليل هو تقرير توحيد الألوهية والحذر مما ينافيه، وذلك لأمرين. الأمر الأول: أن توحيد الألوهية هو دعوة الرسل وخلافهم مع قومهم فيه. دعوة الرسل كانت لتوحيد الألوهية، والخلاف الذي قام بين الرسل وبين أقوامهم كان من أجل توحيد الألوهية. انظروا إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف بينه وبين قومه قريش في البداية كان لأجل توحيد الألوهية، طبعاً بقية العرب، وأن واجههم النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي لأجله صنف المصنف هذا الكتاب: حاجة المصنف في زمنه لكثرة مخالفة الناس فيه. في زمن المصنف انتشر الشرك في جزيرة العرب، منهم من إذا أرادت الولد كانت تذهب إلى فحل النخل: يا فحل الفحول أريد زوجا إلى الحول، هذا اللي تبي زوج، أو أريد ولدا إلى الحول، تروح تحضن الانخلة، تبي زوج تقول له: يا فحل الفحول أريد زوجا إلى الحول، تبي ولد متزوجة ما جاها ولد راحت حضنت الانخلة وقالت: يا فحل الفحول أريد ولدا إلى الحول، حول بعد سنة وإلا جاها ولد، قال: ها كله من الانخلة. شوف رب العالمين أيضا يبتلي الناس في ذلك، لابد أن يكون إيمان الإنسان قويا. ولذلك انتشر كثير، وهناك يعني مصنفات صنفت في الظواهر التي كانت موجودة في زمن الشيخ محمد رحمه الله تعالى. قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. هذه وجدت في بعض النسخ. قال: كتاب التوحيد. هذه الترجمة كما مر معنا هل هي الباب الأول أو أنها مقدمة لكتاب التوحيد؟ على الخلاف بين أهل العلم في ذلك. ولكن لنذكرها الآن كأنها مقدمة للأبواب التي تلي هذا الباب. قال كتاب التوحيد، مقصود الترجمة، لماذا أول كتاب الآن قال كتاب التوحيد وسيذكر بعده الأدلة، هو بيان وجوب التوحيد وتقرينه. شوف هذا الباب الآن يريد أن يبين وجوب التوحيد ويقرر هذه المسألة، وانظروا إلى الأدلة التي يذكرها وتنوع الأدلة. سأقرأ كل دليل، وانظروا الفوائد أو مناسبة ذكر كل دليل لهذا الباب. قال الله عز وجل، قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجه إيراد هذه الآية لكتاب التوحيد من فقه المصنف أن ابتدأ كتاب التوحيد بهذه الآية ليبين أن التوحيد هو العبادة وأنه الغاية من خلق الخلق. شوف هذه لماذا ابتدأ فيها، خلاص يبين أن التوحيد هو الغاية من خلق الخلق. ومن باب الفائدة في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام ليعبدون لام الحكمة ولا لام التعليل؟ ها التعليل أكيد. طيب اكتبوا هذه الفائدة، اللام في قوله ليعبدون لبيان الحكمة وليس للتعليل. رديت عليكم كلكم، لبيان الحكمة وليس للتعليل، لأنها لو كانت للتعليل للزم أن يكون الكل عابدين لله والواقع يشهد بضده. واضح؟ هذه الحكمة ليعبدون، الله عز وجل خلق لحكمة لغاية يعبدون، لو كانت للتعليل علة لابد من وجودها لأصبح الجميع عابدين لله عز وجل. واضح؟ فهي لام الحكمة لا لام التعليل. قال وقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. ومناسبة إيراد هذه الآية كما قال أهل العلم فيها بيان أن دعوة الرسل لتحقيق التوحيد وهو عبادة الله والبعد عن الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة، فيها ماذا الآن؟ فيها بيان أن دعوة الرسل لتحقيق التوحيد. قال وقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومناسبة إيراد هذه الآية، شوف كل آية لها مناسبة غير مناسبة الآية الأخرى. وقضى ربك ألا تعبدوا، القضاء هنا ديني شرعي ولا كوني؟ ها شرعي ولا كوني؟ ممتاز، هالمرة راح توافقوني، ممتاز. اي نعم اكتبوها، القضاء هنا قضاء ديني شرعي لا كوني قدري، وما قضاه سبحانه به شرعا فهو مأمور به، فدل على ها وجوب التوحيد. شوف ماذا الآن يريد أن يبين، غير ينوع بالأدلة، المأمور به شرعا هذا دليل على وجوده. قال وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه واضحة فيها بيان وجوب عبادة الله عز وجل وتحريم الشرك، واضحة. واعبدوا الله قبل قليل وقضى ربك، هنا أمر مباشر. قال وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم إلى آخر الآيات. الشاهد من هذه الآية قل تعالوا ما حرم أتلوا عليكم ما حرم ربكم إلى آخر الآيات، قال ابن مسعود هذا أثر متعلق بهذه الآية، ولكن الآية فيها أيضا دلالة على وجوب التوحيد، فيه أن تحريم الشرك يقتضي وجوب التوحيد، كما قال الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فيه ماذا؟ النهي عن الشرك. الآية التي قبلها الأمر بالعبادة، الآية هذه فيها ألا تشركوا به شيئا، فتحريم الشرك يقتضي وجوب التوحيد. طبعاً إلى آخر الآيات. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. وهذا أيضا فيه مناسبة، أورد الآية ثم أورد أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا من أهمية، يعني من أهمية التوحيد، أنه كان وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ففي ذلك بيان وجوب التوحيد الذي تضمنته هذه الآيات. ووصية الله هي أيضا ووصية رسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله عز وجل به. إذن ابن مسعود يذكر أنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيح. وفي هذا الحديث طبعا واضح، لا يحتاج إلى شرح، ولكن يحتاج إلى بيان المناسبة. فيه بيان أن الحق الواجب على العباد هو عبادة الله وعدم الشرك، لأنه قال حق الله على العباد وحق العباد على الله عز وجل. ندخل في المسائل. طيب، السؤال على السريع: هل على الله عز وجل حق أو لا؟ تفضل. نعم، ها، يعني على الله حق؟ ممتاز، يعني ها، يعني حق كيف؟ ها؟ أو يعني هل الله عز وجل حق واجب عليه؟ هذا هو، ها، ما نقول حق واجب على الله عز وجل؟ ها؟ إيه، شوف الآن الإجابات. فالله عز وجل هو الذي يوجب على نفسه ذلك، يعني إجاباتكم كلها تصب في المصب هذا. ولذلك هذه مسألة مهمة جدا، أقرأها سريعا عليكم: هل على الله عز وجل حق؟ في المسألة قولان مشهوران عن أهل البدع وقول لأهل السنة. القول الأول، قول المعتزلة، يقولون: على الله حق واجب يوجبه العبد على الله عز وجل، هذا باطل، يستندون بمثل هذه الأحاديث إلزاما حق مقابلة واستحقاق كما يستحق الأجير من سيده، هذا باطل، قول المعتزلة. القول الثاني، قول الأشاعرة: ليس على الله حق، فلو عذب الله المطيع لم يكن ظالما، ويجوز له أن يدخل النبي النار، وهذا لا يتصور في حق الله عز وجل. طبعا هناك ما أخذ هذا القول، ليس هو الباب، لأن المسألة ترجع إلى مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وهذه مسألة دقيقة في أبواب العقيدة. ولكن قول أهل السنة والقول الصحيح: على الله حق هو أوجبه على نفسه، مثل ما قال الشيخ، تفضلا وتكرما لا وجوبا وإلزاما. إذن حق أوجبه الله عز وجل على نفسه تكرما لا إلزاما عليه سبحانه وتعالى. نقرأ المسائل على السريع. فيه مسائل: الأولى، الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية، أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة، أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففي معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، هذه كلها مستنبطة من الآيات. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. المسألة السابعة، المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، مر معنا. ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك، الآيات التي ذكرها ثم جاء أثر بن مسعود بعدها. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، يعني يقول لك ارجع إلى هذه الآيات لتستفيد. قال وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. طبعا هناك من أهل العلم من ألف في شرح هذه المسائل، وهذه المسائل ترى أمور مستنبطة من الآيات السابقة. قال ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية رسوله صلى الله عليه وسلم عند موته. 13 معرفة حق الله علينا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، ولذلك هو قول الشيخ ابن عثيمين علق على هذه المسألة وقال وذلك أن معاذا أخبر بها تأثما، يعني عند موته رضي الله تعالى عنه. 17 جواز كتمان العلم للمصلحة، هذا مر معنا الآن ولا لا؟ له كتم المصلحة الحديث اللي هو لا تبشرهم فيتكلوا. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره. 13 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله عز وجل. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 22 جواز الإرداف على الدابة. 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. 24 عظم شأن هذه المسألة. طبعا بقي 8 دقائق تقريبا، وأظن أنه لا يمكن أن نأخذها، يعني الباب الذي يليه في هذه 8 دقائق. أي أحد عنده سؤال أو نختم الأمر عندكم تفضل فيما يتعلق في الدرس. تفضل شيخ. ممتاز. هي المسألة هل يقال في المسائل العلمية الله ورسوله أعلم؟ هذا وقع حتى كلام لأهل العلم في ذلك، ولذلك الأولى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال الله أعلم، وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم استثنى المسائل الشرعية فقال في المسائل الشرعية يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي. وبعض أهل العلم قال لا، لابد أن ندقق، هل هذه المسألة الشرعية نازلة من النوازل؟ يعني ليست كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعلمها النبي فلا تقال. فالأولى أن ذلك لا يقال إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي فيقال الله أعلم فقط. هذه مسألة مهمة نبه عليها جمع من أهل العلم. نعم. سويت كذي يعني حسب تبي تسأل أبو عبد الرحمن. إي لا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحفظكم.